الرحمن الرحيم. سورة الحج.
قوله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة، فقيل مرضعة، فيدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة.
نعم، يعني كأنه يختصر القول في هذا الموضع: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم بسكارى. فلأن في هذا الموضع كلام كثير، في هذا الموضع كلام كثير، متى يكون هذا وما موضعه؟ فهو مال إلى الأسهل في ذلك فقال: فيدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت بها هذه وقد ألقمت الرضيعة ثديها، معنى أن هذا يكون في ماذا؟ وهي في الدنيا، فيكون حال النفخ الأولى، فإذا كانت قد ألقمت صغيرها ثديها ثم سمعت هذه نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة. وهذا أمر حاصل إذا كانت امرأة ترضع ولدها وحصل شيء مذهل وشيء خطير لا تلتفت إليه فتذهل عن رضيعها. هذا لو يوجد في قطار ولا يوجد في حافلة وحصل حادث أو كذا والمرأة ترضع ولدها لن تلتفت إليه، ستذهل عنه، فكيف بهذا الموقف العظيم؟ نعم.
إن قلت هي مرضع تريد أنها ذات رضاع، وإن قلت هي مرضعة بمعنى أنها تفعل الرضاع أي تلقم الولد الثدي، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت.
إما ذات رضاع، يعني أنا أقول هذه امرأة مرضع، يعني كما نقول هذه ترضع، ترضع بمعنى في فترة الرضاع. فالمرأة إذا كانت ترضع في سنتين يقال هذه امرأة مرضع، يعني ذات رضاعة، يعني أنها في فترة الرضاعة، لا أنها تباشر الفعل وهو الإرضاع. طيب، وقد يراد بذلك مرضع بأنها تفعل الرضاعة، فإما أن يراد بذلك الوصف في الفترة الزمنية يقال هذه امرأة مرضع يعني ذات رضاعة، يعني في فترة الرضاعة، مثل ما يقال امرأة نفساء يعني في فترة النفاس وهكذا. وقد يراد بها أنها تفعل الرضاع أي تلقن ولد الثدي. نعم. وعليه أيضا يحل الإشكال مثلا في من قد يقول يعني يوم القيامة وحين النفخ وكذا كيف أنها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وهذا إنما يكون في القيامة أو كذا وكذا، وليس هناك من يرضع وليس هناك، فيقال إنها ذات رضاع يعني كانت ترضع هذا. نعم. هات الأصل، أو في أحد عند الأصل؟ وكلام ابن كثير في هذا الموضع موضع فيه كلام كثير، لأن هل هذا إنما يكون في هذا الموضع، في هذا الموضع وهو إذا كان في الدنيا ثم تحصل النفخة، أو هذا يكون بعد أمر آخر حين يصعق الناس ثم بعد ذلك يفيقون؟ فما معنى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، متى كان هذا؟ فالأشبه أن ذلك إنما يكون مع ماذا؟ مع النفخة الأولى. نعم.
قال ابن كثير: ثم قال تعالى: يوم ترونها، هذا من باب ضمير الشأن، ولهذا قال مفسرا: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أي تشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليها.
ولم نعم.
والتي هي أشفق الناس عليه تدهش عنه في حال إرضاعها له، ولهذا قال كل مرضعة ولم يقل مرضع، وقال عما أرضعت أي عن رضيعها قبل فطامها، قبل فطامه. وقوله وتضع كل ذات حمل حملها أي قبل تمامه لشدة الهول، وترى الناس سكارى وقرئ سكرى أي من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه دهشت عقولهم وغابت أذهانهم، فمن رآهم حسب أنهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
نعم. مثل ما تقول الواحد أنت سكران، هو ليس بسكران ولكن يترنح من التعب وكذا، مثل ما ترنح السكران.
انتهى كلام.
نعم. شوف البغوي أو ابن جرير، هل هذا يكون مع النفخة الأولى؟ نعم. وهذا هو الظاهر كما قلنا، هذا هو الظاهر. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة تقوم على شرار الخلق، هذا الوقت وقت القيام لا يكون هناك مؤمن، لأن الله عز وجل يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. نعم.
قال البغوي: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، والزلزلة والزلزال شدة الحركة على الحالات الهائلة، واختلفوا في هذه الزلزلة، فقال علقمة والشعبي هي من أشراط الساعة، وقيل قيام الساعة، وقال الحسن والسدي هذه الزلزلة تكون يوم القيامة، وقال ابن عباس زلزلة الساعة قيامها فتكون معها يوم ترونها، يعني الساعة، وقيل الزلزلة تذهل، قال ابن عباس تشغل، وقيل تنسى تنسي، ويقال ذهلت عن كذا ذهلت عن كذا، أي تركته واشتغلت بغير، كل مرضعة يتكلم بقى في التفسير.
نعم، إذا ذكر الموضع هذا واختلاف العلماء فيه.
قال:
نعم.
ومن قال تكون في يوم القيامة قال هذا على وجه تعظيم الأمر لا على حقيقته.
نعم، يعني ليس أن هناك من يرضى من ترضع.
نعم. وقولهم أصابنا أمر يشيب فيه الوليد يريد شدته.
نعم تمام. أو يكون على الحقيقة، فيكون هذا مع النفخة الأولى، مثل ما يكون الرجل يكون في يده الفسيلة، نعم، والرجل يكون مع إبله، ثم حتى إذا قامت الساعة حصل شأن إيه آخر.
قال ابن الجوزي رحمه الله: وفي وقت هذه الزلزلة قولان.
أيوة. نعم.
أحدهما أنها يوم القيامة بعد النشور.
تمام.
روى عمران بن حسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا يشكل فين الرضاعة يوم القيامة في النشور وكذا، فين المرأة اللي بترضع، وفين الحامل، كيف تكون حاملة وهي قد ماتت. نعم.
قال: روى عمران بن حسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وقال: تدرون أي يوم ذلك؟ فإنه ينادي الرب عز وجل آدم عليه السلام: ابعث بعثا إلى النار، فذكر الحديث. وروى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم: قم فابعث بعث النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار، فحينئذ يشيب المولود وتضع كل ذات حمل حملها، وقرأ الآية.
نعم.
وقال ابن عباس: زلزلة الساعة قيامها، يعني أنها تقارب قيام الساعة وتكون معها.
على هذا القول يكون كما فسر البغوي أن هذا يكون ماذا، يعني مثل يضرب به لشدة الهول والاهتمام وكذا، ليس لحقيقته. نعم، مثل ما يقال شاب هذا يوم يشيب فيه الولدان أو كذا، ليس يراد الشيب الحقيقي ولكن شدة الأمر. نعم.
وقال الحسن والسدي: هذه الزلزلة تكون يوم القيامة. والثاني أنها تكون في الدنيا قبل القيامة، وهي من أشراط الساعة. قاله علقمة والشعبي وابن جريج. وروى أبو العالية عن أبي بن كعب قال: ست آيات قبل القيامة: بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت، ففزع الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن، واختلطت الدواب والطير والوحش، فماج بعضهم في بعض، فقالت الجن للإنس: نحن نأتيكم بالخير، فانطلقوا إلى البحور فإذا هي نار تأججوا
بالخبر.
فانطلقوا إلى البحور فإذا هي نار تأججوا، فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض إلى الأرض السابعة والسماء إلى السماء السابعة، فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فماتوا. وقال مقاتل: هذه الزلزلة قبل النفخة الأولى، وذلك أن مناديا ينادي من السماء: يا أيها الناس أتى أمر الله، فيفزعون فزعا شديدا، فيشيب الصغير وتضع الحوامل.
فهي محتمل بقوة الحقيقة، ولولا حديث آدم عليه الصلاة والسلام وكذا لقلنا وجزمنا بأنه الأول، لكن محتمل أن يكون ذلك في البعث، وحينئذ يكون هذا إشارة إلى شدة الهول لا إلى حقيقة الحمل والوضع وغير ذلك. نعم.
قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، نازلة في الأتباع الجهلة الذين يجادلون بغير علم اتباعا لرؤسائهم، ويدل لهذا قوله جل جلاله: ويتبع كل شيطان مريد.
نعم.
قوله تعالى: ويتبع كل شيطان مريد، والمريد والمريد العاتي، الشيطان في هذه الآية يشمل كل عات يدعو إلى عذاب السعير ويضل عن الهدى ويضل عن الهدى، سواء كان من شياطين الجن أو الإنس.
يعني يطلق على العاتي المارد من الإنس شيطان، ولهذا الله عز وجل قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإن الشيطان من مادة شطن أو شاطا، شطن بعد فهو قد ابتعد في عن الهداية وكذا إلى الغواية وإلى الضلال أو احترق. فكل عات مارد يقال هذا شيطان، فلهذا يطلق الشيطان على المارد من الإنس كما يطلق كذلك على الجن، كما يطلق على الجن. وكل من شياطين الإنس والجن يسخرون أوقاتهم وأحوالهم لإغواء بني آدم، هذا غاية واحدة. فإن الشيطان، فإن إبليس قد قال ربنا سبحانه وتعالى لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فترى الواحد عاتيا وماردا ومجادلا وباغيا يضع الضلالة وينشر الضلالة ويتبناها من الناس، فهو شيطان مريد، وإن لم يكن من شياطين الجن لكنه من شياطين الإنس. والشيطان من الجن قد أغواه وأغراه، فكل ضلال إنما هو من شياطين الجن يغرون بشياطين الإنس ويستجيبون لهم. شياطين الجن ما يواجهونك ولا يأتونك وكذا، إنه يراكم وهو قبيل من حيث لا ترونهم، لكن يسخر مين؟ سخر شيطان، ممكن يسخره في المسجد يفسد علينا المسجد، صلي معنا صلاة خمسة وشيطان، هو شيطان، يلا قم الصلاة افعل كذا، انتوا ليه بتقولوا فلان ذكر في خطبة، لا وقف اعمل، وتجد يفسد على الناس صلاتهم ودعوتهم وهو يصلي من الصلاة الخمسة. ألزم رجل في المسجد يصلي، أسبق واحد إلى الجماعة ولكنه شيطان زرع. وأظن يا أخواني أنا بتكلم عن صورة تكاد تكون متكررة، كل واحد عنده شيطان، كل واحد في مسجد تجده كل مسجد شيطان، يا إما في المسجد يا إما بجوار المسجد، إيه رايح واللي جاي وبتعوها روح واعمل وسوه وبلغ فيكم كأن ذو المزرعين مثلا جايين مثلا، يعني فيش حد قال واحد في مقهى بيشرب مثلا حشيش هبلغ فيكم، ما فيش واحد وقف على مقهى قال أبلغ فيكم، لكن وكأن إيه اللي بيدخل المسجد هذا هبلغ فيكم هعمل فيه، يعني بتزل لنا لكن بلغ فينا بنصلي، طيب بلغ فينا ماذا نصل. فتجد بعض الناس مؤذي، بعض الناس مؤذي، لا يفرش الشباك الشباك لا كذا هذا يجيب، فتجد ده هذا صنف. صنف آخر وهم أقوى، وهم الذين ينشرون بدعهم وضلالهم، ينشرون تصوفا، ينشرون تمشعرا، ينشرون حزبية، ينشرون خروجا، ينشرون. فهؤلاء كذلك أيضا موجودون وينشرون هذا الليلة والنهار، كل هؤلاء شياطين. فإذا قيل كيف نطلق على هؤلاء شياطين والشيطان إنما يكون من الجن وكذا، نقول الشيطان يعود إلى هذا المعنى، فكل عات مريد وكذا مؤذن فهو شيطان. نعم، ولهذا الله أطلق عليهم في القرآن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. إذن هذه الآية يقول هذه في الأتباع الجهلة، نحن عندنا الضلال رؤساء وأتباع، كما أن المهتدين رؤساء علماء وأتباع، فالذي يضع البدعة ويستدل لها هذا الرأس، والذي يبلغها وينشرها أو يكثر سواد هؤلاء هم الأتباع الجهال. نعم، ولهذا قال هنا من يجادل في الله بغير علم، نعم، ويتبع كل شيطان مريض، الرأس شيطان، فتبع كل شيطان مريض. نعم،
قوله تعالى ويهديه إلى عذاب السعير يدل على أن الهدى كما أنه يستعمل في الإرشاد والدلالة على الخير يستعمل أيضا في الدلالة على الشر.
نعم، فالهداية هداية الدلال، وهداية الدلال إما أن تكون دلالة إلى شر وإما أن تكون دلالة إلى خير. نعم،
قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، فمن أوجدكم الإيجاد الأول وخلقكم من التراب قادر على إيجادكم وخلقكم مرة ثانية.
هذا دليل عقلي على البعث، أنتم تستبعدون البعث وتقولون إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا، طب من الذي خلقكم أصلا وأنشأكم من العدم؟ أنتم تقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. طب علام تستبعدون الإعادة وهي أهون من البداءة؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم،
قوله تعالى: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. النطفة في اللغة الماء القليل، والنطفة مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة، خلافا لمن زعم أنها من ماء الرجل وحده.
طيب كيف خلقناكم من تراب ثم من نطفة مع أننا مخلوقون من ماء مهين؟ ها؟ هذا إشارة إلى آدم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله تعالى: فإنا خلقناكم من تراب، خلق أباهم آدم منها، فلما كان أصلهم الأول من تراب أطلق عليهم أنه خلقهم من تراب.
يبقى باعتبار الأصل، يعني هذا الجنس خلقناه من أصله، وأصل هذا الجنس آدم من تراب ثم من نطفة، إنما الأتباع من ماء مهين. وعلى هذا فإننا نقول في الجن كذلك، أبوهم هذا خلق من نار، خلق الجن من نار، لكن هل يقتضي هذا أن الجن نار تراهم نار، أو أنهم يكونون أعيانا وتخلق كذلك من ماء؟ هذا الظاهر. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. المعنى خلقت الملائكة من نور، هذا أصل الخلق، لكن هل يعني ذلك أن الملائكة أجسام نورانية كما يقال، هي أجسام نورية فترى أنوارا بس؟ هذا لا يصح. وإنما الملائكة كما أخبر الله عنه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، والنور لا يقال في ذلك، هذه الأنوار ما يقال فيها ذلك. والنبي قد رأى جبريل على صورة التي خلقها الله كما في حديث جابر في الصحيح وغيره، له 600 جناح قد سد الأفق، وهذا لا يقال فيه نور، نور ما يتعدد أجنحة وغيره. وهكذا يبقى أصل الخلق من نور، فلا يقال أجسام نورانية، لكن نقول أجسام نعم، ونقول خلقت من نور نعم، أما أن نركب الأجسام النورانية فليس بصحيح. طيب، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من طين من تراب وهكذا، وهذا أصل الخلق، لكننا بعد ذلك نتكاثر بماذا؟ عن طريق الماء المهين. فكذلك الجن أيضا يكون عنده الزواج وعنده الإتيان وعنده كذا وكذا، ثم يكون كذلك فينتج من وراء هذا ما يكون من الذرية التي تتناسل. نعم.
قوله تعالى: ثم من نطفة إذا مجت الرحم النطفة.
والملائكة تتشكل والجن يتشكل، الملائكة تتشكل في صور إنس وكذا، كما كان الرجل في حديث جبريل المعروف لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل لا يرى عليه أثر السفر. نعم. والجن يتشكل، قد جاء في صورة سراقة بن مالك، في صورة سراقة ابن مالك، وجاء إلى أبي هريرة على صورة رجل يسرق مال الصدقة. فالجن يتشكل والملائكة تتشكل. نعم.
إذا مجت الرحم النطفة في طورها الأول قبل أن تكون علقة، فلا يترتب على ذلك حكم من أحكام إسقاط الحمل، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء.
طيب، يقول إذا مجت الرحم النطفة في طورها الأول قبل أن تكون علقة، يعني في الأربعين الأولى، فلا يترتب على ذلك حكم من أحكام إسقاط الحمل، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. نحن عندنا الأربعون الأولى يا إخواني، هذه الأربعون التي تكون نطفة، هذه الأربعون النطفة، وهي الماء القليل المختلط من ماء الرجل وماء المرأة، كما قال سبحانه وتعالى: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، وليس ماء الرجل فقط، لو ماء الرجل ما يكون أمشاج، من نطفة. طيب، لو حصل الإسقاط في الأربعين الأولى، لو حصل الإسقاط في الأربعين الأولى لا يترتب عليه حكم، بمعنى أن الدم إنما يكون دم فساد، فالمرأة تصلي ولا شيء عليه، دم فساد زي النزيف وكذا، هذا دم فساد ما يترتب عليه، ليس دم نفاس. طيب، وعندنا الأربعون الثالثة، هذه الأربعون الأولى، وعندنا الأربعون الثالثة، هذه أربعون النفاس باتفاق، وهي أربعون التخليق، يكون التخليق فيها باتفاق. الإشكالية في الأربعين الثانية، هنا اختلف أهل العلم، هل 40 الثانية هذه محل تخليق وبالتالي إذا أسقطت المرأة دما يكون الدم هنا دم نفاس، أو ليست ويبدأ التخليق من 40 الثالثة وبالتالي يكون الدم دم فساد؟ عندنا 40 الأولى، 40 الثانية، 40 الثالثة. 40 الأولى الدم دم فساد بالاتفاق، طيب 40 الثالثة الدم دم نفاس باتفاق، 40 الثانية محل نظر. فإذا نظرنا في كلام فقهائنا وجدنا جماهيرهم على أن هذه 40 ليست 40 التخليق في الجملة، لكن الحقيقة أن هذه 40 هي 40 تخليق بما لا ينبغي أن يكون فيه نزاع. فإن العلم المرئي المعلوم الموجود الآن يشهد بأن التخليق يبدأ من 40 ثانية حتما ولا بد. طيب، لكن قد يقول قائل هذا يخالف حديث ابن مسعود في الصحيحين المشهور، حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح ثم إلى آخره. طيب، فقال من هنا يتضح أن 40 الثالثة هي 40 التخليق، ولهذا قالوا إذا بدأ من 81 يوم 81 هنا يبدأ التخليق، يبقى مظنة التخليق عليه لو نزل فيكون الدم دم نفاس. لكن كما قلنا الطب يشهد أنه بعد 42 من 40 بداية 40 الثانية، بعد 42 والخمسة والأربعين يبدأ التخليق حتما ولا بد، حتما ولا بد من أول الأسبوع السابع يبدأ التخليق. هذا الطب يشهد وتراء أمامك به، ونحن نعلم أن السنة الكونية لا يمكن أن تصادم السنة الشرعية، ولا يمكن أن يأتي شرع الله على خلاف خلق الله، ولا يمكن أن يدعى خلق لله على خلاف شرع الله. كما أنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، فلا تعارض بين سنة كونية تتعلق بالخلق وسنة شرعية، ده مستحيل. ومن هنا يقع الخطأ في كثير من النظريات اللي يسمونها نظريات علمية، فبعض الناس يخترع ويقول هذه نظرية علمية موجودة وذي يقينية وكذا، وهي على خلاف النصوص، ويلوي أعناق النصوص تتفق مع هذه. أو بعض الناس قد يرد أشياء كونية واقعة وكذا بدعوى أنها أيضا خلاف النصوص. الضابط اعلم أن الذي خلق هو الذي أمر، وكما أنه أمر أمرا لا خلل فيه فخلق خلقا لا خلل فيه، وعليه فلا تعارض بين الخلق وبين الأمر، بين السنة الكونية وبين السنة الشرعية. فحينما نرى أمامنا التخليق يبدأ من هذا الأسبوع السابع لو 42 أمامنا يبدأ بهذا ويتنامى ويتنامى وكذا، فحينما نرى ذلك لا يمكن أن نرده. طيب، لكن قد يقول قائل حديث ابن مسعود يرده، نقول حديث ابن مسعود ما يرده، يرده بالتفسير الظاهر، لكن جاء عندنا حديث لحذيفة بن أسيد فيه أنه إذا مرت عن نطفته 42 أو 45، هذا حديث حذيفة بن أسيد ذكر 42 والخمسة والأربعين، ويكون حديث ابن مسعود ليس دالا على 40 الأولى ثم بعدها 40 الثانية ثم بعدها 40 الثالثة، وجائز أن يكون ذلك في محل واحد، أن تتداخل هذه الأربعينات. أما الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم ونقل إجماع على ذلك أن نفخ الروح إنما يكون بعد 120. حاصل البحث هذا أن عندنا نفخ روح وعندنا تخليق. أما التخليق فإنه يبدأ من 42، وعليه تترتب هذه الأحكام. واحد، أن الدم الذي ينزل إنما هو دم نفاس وليس دم فساد. ما معنى دم نفاس؟ يعني تقطع المرأة الصلاة حتى تصبر. ما معنى دم نفاس؟ أن الرجل لا يجامعها حتى تصبر، لكن لو دم فساد تصلي كما يكون في 40 الأولى، تصلي وأتيها زوجها وكذا وكذا، هذا ليس دم نفاس بل هو دم فساد. فدم نفاس يترتب عليه أحكام النفاس، دم فساد يترتب عليه أحكام الفساد. فهنا هيترتب الحكم من هذه الحيثية، من جهة صلاة، من جهة مثلا جماع، من جهة كذا، من جهة كذا، فتكون هذه 40 نفاس وليست 40 فساد. الأربعون الثانية لا إشكال فيها، الأربعون الأولى لا إشكال فيها، هو الإشكال في الأربعين الثانية نظرا لكلام الفقهاء بكثرة، وهو أن التخليق يبدأ من الأربعين الثالثة، من إذا بدأت الواحد والثمانين يوما اللي هو الأربعين الثالثة، ثلاثون الأربعون الأولى هذه أربعون، الأربعين الثانية هذه ثمانون، تبدأ من واحد وثمانين بذات الأربعين الثالثة، فيكون هذا من ضمن التخليق. وده قال بجماعة كثيرة من علمائنا، وبعضهم كان يعبر بتعبير إذا وضعت ما فيه خلق، يعني في الثاني وضعت ما فيه خلق، لكن بات هذا الأمر مقطوعا به، وهذا لا يعارض الأدلة، بل في حديث حذيفة ابن أسيد إذا مر عليها 42 أو 45 فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. ده مرحلة النفاس، التفريق بين دم النفاس ودم الفساد. طيب المسألة الثانية ما تعلق بنفخ الروح، نفخ الروح لما يكون بعد 120 يوما، هذا بإجماع، هذا بإجماع، فالنفخ يكون بعد 120 يوما. ويترتب على هذا أيضا أحكام، مسألة النفخ هذه يترتب على ذلك أحكام، من ذلك مثلا أنه إذا نزل بعد نفخ الروح فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه وكذا وكذا، لأنه صار قد نفخ في الروح. إنما قبل ذلك لا، قبل ذلك لا ترتب الأحكام، لا صلاة ولا كذا ولا كذا إلى آخر ذلك، إنما بعد هذا ونعق عنه ونسميه. قد يقول قائل نعق عنه وقد مات، نعم نعق عنه، نعمة من نعمله، هو مات نعم، لكن ستجده عند الله عز وجل يوم القيامة، عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فهذه النفخ في الروح يترتب عليه هذه الأحكام، أما قبل النفخ في الروح فلا يكون له حكم في ذلك. كذلك مسألة الإسقاط، إذا كان في حاجة، إذا كان في حاجة ملحة، الأم يلحق أذى شديد وكذا، قبل نفخ الروح الأمر إذا حصل فيه مضرة على الأم أو شيء ما تتحمله مشقة شديدة فيمكن إسقاط. أما بعد الأربعين بعد نفخ الروح لا يمكن الإسقاط إلا في حالة واحدة فقط، ألا وهو إذا خيف على حياة الأم وتعارضت عندنا حياتان، حياة الأم وحياة الجنين، أي الحياتين نقدم في هذه الحالة فقط؟ إنما تقول بقى ده الأشعة استخرجت كشفت أن الولد هيبقى معاق، الولد هيكون لا مخ له مش عارف إيه، الولد كل هذا ما يجوز قبل الإسقاط. ليه؟ لأنه روح، من الذي يقدم على قتل هذه النفس؟ معاقة، ما هو معاقة ده من رزق الله عز وجل. لكن إذا تعارضت حياتان، حياة الأم مع حياة هذا الجنين، هنا الجماهير علمائنا على تقديم حياة الأم لأنها حياة مستيقنة، أما حياة الجنين هذه حياة مظنونة، فنقدم اليقين على المظنون. نعم.
قوله تعالى ثم من علقة، أي قطعة دم جامدة، ومن إطلاق العلق على الدم المذكور قول زهير إليك أعملتها فتلا مرافقها شهرين يجهض من أرحامها العلق.
نعم.
قوله تعالى ثم من علقة، إذا سقطت النطفة في طورها الثاني أي علقة، فلا خلاف بين العلماء في أن تلك العلقة لا يصلى عليها ولا تغسل ولا تكفن ولا تورث.
ليه؟ مع أن احنا بنقول خلاص التخليق علقة، فلا خلاف بين العلماء في أن تلك العلقة لا يصلى عليها ولا تغسل ولا تورث. ليه؟ ليه؟ لأنه لم ينفخ فيها الروح. يبقى في أحكام تتعلق بنفخ الروح، وفي أحكام تتعلق بالدم هنا والصلاة والصوم. الأربعون الأولى تصلي وصومي ولا شيء، الأربعون الثانية لا، ما في صلاة ولا في صوم. طيب لكن فيما تعلق بقى بالصلاة، ها، من الأربعين بعد نفخ الروح بعد 120 يوما هنا تترتب هذه الأحكام. إذن هناك أحكام تتعلق بالصلاة والصوم وكذا، هناك أحكام تتعلق بالصلاة عليه، في أحكام تتعلق بصلاة المرأة، صلاة الأم لو نزل الدم وكذا، وفي أحكام تتعلق بالصلاة على السقط، هذا كم تتعلق بهذا، في أحكام تتعلق بالمواريث، تتعلق يعني هذه أشياء تتبعض أحكامها بحسب مرحلتها. نعم.
قوله تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، مخلقة تامة وغير مخلقة غير تامة، والمراد منها ما هو كامل الخلقة سالم من العيوب، ومنها ما هو على عكس ذلك.
نعم، انتبهوا، لأن البعض قال في المضغة، وده طبعا بتكون في الأربعين تلتها، المخلقة وغير مخلقة، إذن التخليق ما يقع من قبل، ما يقولوا كده، إذن الأربعون الثانية ما فيها تخليق، إنما يبدأ من الأربعين العلق. فلما ذكر المضغة قال مخلقة وغير مخلقة، طيب يبقى إذن التخليق ما يكون في الأربعين الثانية، فيقال ها مخلقة تامة وغير مخلقة يعني غير تام. فنحن نتكلم في الأربعين الثانية عن ابتداء التخليق، أما كمال التخليق هذا إنما يكون في الأربعين الثالثة وما يأتي بعد ذلك. إنما نتكلم الآن عن ابتداء التخليق، وإذا بدأ التخليق هنا ترتبت الأحكام من انتقال الدم من دم فساد إلى دم إيه؟ إلى دم نفاس. عرفتم يا إخوان؟ فلهذا قول الله عز وجل: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لا يعني أن التخليق حتما ولا بد يكون في الأربعين الثالثة لأربعين المضغة، لا ليس كذلك. نعم.
قوله تعالى:
والحقيقة كما قلت لكم مسألة يعني العلم الذي قطع لنا الآن أن التخليق يبدأ في الأربعين الثانية لا يجعل مسألة مسألة اجتهادية ولا مسألة ظنية، هذه مسألة قطعية يقينية، وكما قلنا هذه لا تعارض النصوص، حتى نقول يعني لا يمكن، لا، لأن حديث حذيفة بن أسيد فيها إذا مرت عليها 42 أو 45. ومن هنا تأتي بعض الفتاوى، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم، حينما تحمل مثلا فتاة في الحرام أو كذا، فتأتيك مثلا في الأربعين الثانية وتقول: أنا أريد أن أسقط، لأن هذه فضيحة وهذه كذا وهذه كذا إلى آخر ذلك. نقول: إذا بدأ التخليق لا تفتي بهذا، وحتى قبل هذا، حتى في الأربعين الأولى لا تفتي بهذا تعظيما للأمر، لأن انتبهوا يا إخوان، حتى في الأربعين الأولى ما نسارع في الإسقاط لأتفه الأسباب، لأن شأن اللطف شأن معظم لا ينبغي أن نقدم عليه إلا لحاجة، لكن الحاجة في الأربعين الأولى غير الحاجة في الأربعين الثانية غير في الأربعين الثالثة، وهكذا وهكذا. ففي الأربعين الأولى الأمر سهل، لكن أيضا نجعلها وكأنها إيه؟ جائزة بلا إشكال. لا يا إخواني، هذه بضوابط إذا احتجنا إليها. يأتيك واحد مثلا امرأة تقول لك: والله أنا مش عايزة نجيب منه، فكذا. أو يأتيك مثلا: والله ده يعني إحنا لسه يعني في إنجاب قريب، وتأتيك واحدة قد حملت من زنا فتفتيها بهذا، تم أنت تجرئها الآن، أنت تجرئها، ضيق عليها الأمر، هذه لم تتق الله، فلا تجعل لها مخرجا، لأن هذا سيرضع كثير من الفتيات. إنما سهلة يلا نزلي ما في مشكلة، سهلة ترقيع غشاء البكارة تفتي به بسهولة وتقول: هذا من باب الستر. إذن هنجرئ الفتيات على هذا، ولهذا لا يلجأ إلى هذه الأمور بهكذا، إنما البنت ما تفتيها بذلك. كذلك مسألة غشاء البكارة لا تفتى بذلك أبدا، لا تفتى بذلك، ولها أن تستر على نفسها، حتى ولو أنها تزوجت لها أن تقول مثلا وتوري أن هذا إنما حصل تهتكه بسبب من أسباب الأخرى، لأن ممكن يتهتك الستر، ستر الغشاء هذا بأي سبب من أسباب، ما هو لازم يعني العلاج، ما هو لازم العلاج، هذه أقسام من الأغشية. نعم.
لو طلب من الدكتورة شيخنا أن هي تكتب تقرير بكده
بإيه؟
أن هي بسبب وسبة شديدة أو إجهاد،
لا دي أمانة بقى. هذه أمانة. نعم. ولكن لها تورية أخرى، يعني هذه في كل هذا في من تابت حسنا توبته، حتى لو اضطرت البنت أن تقول مثلا هذا، لكن كنت مثلا صغيرة لا أعي شيئا، وبعض الناس مثلا اعتدى علي أو شيء يعني. نعم.
قوله تعالى: ثم من مضغة، المضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم على قدر،
في أطباء متخصصين فيها زي المحامي المتخصص في التزوير، في برضه أطباء متخصصة في مثل هذه الأشياء، كل صنع لها شواذ. نعم.
المضغة وهي القطعة الصغيرة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله،
وإذا فسد فسد الجسد كله، اللي هي القلب. هذا حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، ومنه أخذ العلماء أن العقل في القلب، لأن الله عز وجل أثنى على أهل العقل والتفكر والتذكر وكذا، وبين أن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهل العقل في القلب أو في الدماغ؟ هذه مسألة تكلم فيها أهل العلم، والأقرب أن العقل إنما هو في القلب، يدل على ذلك قول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فكلهم يعقلوا بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم.
قوله تعالى: لنبين لكم، أي لنبين لكم بهذا النقل من طور إلى طور كمال قدرتنا على البعث بعد الموت وعلى كل شيء.
نعم، من نطفة ثم علقة ثم مضغة، هذه الأطوار تدل على عظم خلق الله سبحانه وتعالى وأن الله على كل شيء قدير. ولهذا قال سبحانه: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نعم.
قوله تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، أي نقر في أرحام الأمهات ما نشاء إقراره فيها من الأحمال والأجنة إلى أجل مسمى، أي معلوم معين في علمنا.
نعم، الشهر التاسع، قبل التاسع بقليل، بعد التاسع بقليل، هذا كله من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى: ثم نخرجكم طفلا، لماذا أفرد طفلا؟ لأن من أساليب اللغة العربية.
انتبهتم؟ قال: ثم نخرجكم طفلا، لماذا قال طفلا؟ والمعنى الذي يقتضي اللفظ مثلا أطفالا، لأن الله قال نخرجكم، ما قال نخرجك، نخرجك طفلا، نخرجكم أطفالا، فلماذا قال نخرجكم هذا بالجمع ثم أفرد طفلا بالإفراد؟ هنا نأتي إلى سعة اللسان العربي، فإن اللسان العربي واسع جدا وله دلالات وضعية، فنقول هذا من وضع العرب أو مقتضى السياق، مقتضى الوضع العربي كذا وكذا، ولا نقول بقى هذا من المجاز المقابل للحقيقة. نعم. فيقول: لأن
من أساليب اللغة العربية أن المفرد إذا كان اسم جنس يكثر إطلاقه مرادا به الجمع مع تنكيره.
تمام. يبقى نخرجكم طفلا، المراد هنا الجنس وليس الطفل الواحد، واحد الأطفال، إنما هذا اسم جنس. نعم، هذا اسم إيه؟ جنس. نعم.
قوله تعالى: ومن
الناس، قد خلقنا مثلا الإنسان، الإنسان يعني جنس الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، الإنسان ده واحد؟ لا، إنما مراد بذلك الجنس. نعم.
قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يدخل فيها أهل البدع والضلال، يتركون ما أنزل الله على رسوله من الحق المبين ويتبعون أقوال رؤساء الضلالة.
أي نعم، لا تظن أن هذا إنما هو خاص بالكفار، يجادل في الله بغير علم، إنما هو يختص بكل صاحب باطل، وأصحاب الباطل كفار وضلال مبتدعة، فكل من انحرف عن الشريعة وكان على الباطل فإنه يدخل في أهل الباطل، والباطل إما أن يكون كفارا وهذا أعظم الباطل، الكفر أعظم الباطل، وإما أن يكون بالبدع وهذا من أعظم الضلال في الذين ينتسبون إلى هذه الأمة. ولهذا عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في حديث الافتراق الصحيح، حديث عوف بن مالك وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وجماعة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، كلهم في النار إلا واحد. في النار يعني ليس يجزم أنهم يدخلون النار، في النار يعني ليس أنهم كفار، إنما في النار من باب الوعيد، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هل يعني أنهم كفار؟ لا. هل يعني أن كل من أكل مال يتيم لا بد وحتما أن يدخل النار؟ لا. يبقى هذا من باب الوعيد، فكلهم في النار، لأن البعض إذا سمع الدعاة من أهل السنة يقول هذا قالوا: أنتم بتكفروننا، كل الأمة كفار إلا أنتم. ليه؟ لأنه يقتضي عندهم أنه في النار أنه كافر وأنه مخلد في النار. لا، في النار هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد، فالذين يأكلون أموال اليتامى ظلما هؤلاء في النار، فهذا من باب الوعيد. من باب الوعيد، ما معنى كلمة باب الوعيد؟ اختصار لمنهج السنة والجماعة، من باب الوعيد يعني ق قد يتحقق ويدخل النار وقد لا يدخل النار. طب وإذا دخل النار لا يخلد فيها، هذا معنى كلمة أهل السنة جماعة إذا اختصروها من باب العيد، أو يقولون العاصي تحت المشيئة، يعني معنى إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن نقول هذا يدل على الوعيد الشديد في التفرق والاختلاف والجماعات والتحزب والطوائف، ولهذا كل الطوائف ضالة إلا من كان على ما أنا عليه لمصحابه، ومن كان على ما أنا عليه لمصحابه لا ينتمي لغير السنة، صار إخواني يبقى خارج السنة، تبليغي خارج السنة لا ينتمى إلى غير السنة، إخواني ينتمي إلى حسن صف حسن بن صدقون، تبليغي صف محمد إلياس، داعشي صف البغدادي، قاعدي صف بن لادن، حزب نور صقف ياسر برهان محمد اسماعيل وكذا، اي طائفه من هذا، اشعري صقف يبقى ابي الحسن الاشعري قبل ان يتوب، ماتريدي صقف ابو منصور ماتريدي، كلابي صقف ابن كلاب، جهمي صقف جهمه، معتزلي صقف واصل بن عطاء، وهكذا كل واحد يعود اليه، رافضي صقف عبد الله بن سبا الذي ينتمي اليه. كل طائفه من هذه الطوائف انما تمشي وراء مؤسس واصول، مؤسس وأصول، فكل جماعة من هذه الجماعات لها مؤسسها وأصولها. طيب والسنة جماعة أيضا لها مؤسس وأصول، لكن من مؤسسها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما أصولها؟ قال الله قال قال رسوله، بس فإن تنازعت في فرض الله والرسول. إنما تنتمي إلى جماعة وتقول أنا أنتمي إلى جماعة بس اسم فقط، الاسم هذا تحته رسم، ولا يمكن واحد ينتمي لجماعة إسما فقط، إنما يلتزم كل ما يعليه. وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة ابن الإمام في الصحيحين لما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، وفي الحديث قال النبي فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصلها. ده هذا فين؟ قبل السؤال هذا في سؤال، قال رسول ماذا أصنع؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني حاكمهم. أي حاكم طبعا؟ ها؟ الحاكم المسلم الذي ثبت له الإسلام، حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان فاجرا، حتى ولو كان يحكم غير ما أنزل الله، لأن الحكم غير ما أنزل الله هذه فجور، هذه معصية وليست كفرا، مخرجا من الملة وإن كانت كفرا أصغر، كما قال ابن عباس، كما قال تلامذة ابن عباس، وكما أجمعت الأمة على ذلك، ذكر هذا الأجر في الشريعة عن سعيد بن جبير قال ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون، فقرأوا معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم غير ما أنزل الله فقد عدل بربه وإذا عدل بربه فقد كفر، هم جعلوا لوازم دي. وطبعا لقينا الخوارج اصلا بيكفرون بسائر المعاصي والحكم غير ما انزل الله معصيه فيكفر، ده طبيعي. لكن ناتي بقى الى بعض من ينتسب الى منهج السلف لا يكفر بالمعاصي، ما يكفر بالزنا، تقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتال كفر، يبقى ده كافر كفرا يخرج من الله. يقول لك لا ده كفر، ده كفر يا شيخ انتبه، نحن عندنا في السنة أن الكفر كفران. طيب نقول له طيب حديث النبي ثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة، قال لا لا يا شيخ انتبه هذا كفر ايه؟ كفر دون كفر، ده كفر أصغر. طيب وما لم يحكم أنزل الله فليكم كافرون، قال انتبه يا شيخ هذا كفر أكبر. ألا تحولت ليه بقى القاعدة هنا؟ تحولت ليه بقى القاعدة؟ قال الشيخ محمد بن إبراهيم، يا أخي قال الشيخ ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس كفرا بلا وصول، يا أخي قال الشيخ أبي مجلس، قال الشيخ سعيد بن جبير، قال الشيخ مجاهد، قال الشيخ ابن جرير، قال الشيخ ابن أبي زمانين، قال الشيخ أبو عبيد القاسم، قال الشيخ كل قال الشيخ هؤلاء، على أن من قال بأن هذه الآية في الكفر الأكبر بإطلاق خارجي، قال سعيد بن جبير بيان خارجية الخوارج حينما سلم هذه الآية ومما تعلقت به الحرورية، من الحرورية؟ الخوارج، من متشابه القرآن قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون. وضعوا العباء ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بالرب وإذا عدل بربه فقد كفر، يعني كفرا مخرج من الملة. ده مما تعلقت به مين؟ الحرورية. إنما أهل السنة والجماعة الحكم واجب بمنزل الله، ومن لم يحكم بمنزل الله كان تاركا للواجب. اللهم إلا إذا استحل هذا أو كذب أو جحد أو سوى أو فضل أو بدل نسبا ذلك إلى الشريعة. إنما في الأصل مثل القاتل، لو استحل القتل يبقى الكفر هنا كفر إيه؟ أكبر ولا أصغر؟ لو استحل، لو كذب بالنص يكون إيه؟ نفس المسألة، الحكم كالقتل، الكفر هنا والكفر هنا. متى يكفر الحاكم كفرا أكبر؟ متى يكفر القاتل كفرا أكبر؟ افهم هذه بارك الله فيك، ولا تناقشها ببعض شبهات بعض المعاصرين مثل ياسر برهامي وخلافه ومن هو على هذه التنظيمات يقول لك انتبه الآية دي صريحة في أن هذا كفر، لا شك أن هذا كفر، لا نخالف كفر، لكن الكلام هو كفر أكبر ولا أصغر. كفر كفر، كما أن القتل كفر، كما أن الطعن في الأنساب هذا كفر، لكن الكفر هنا أكبر ولا أصغر؟ كل أئمة السنة بكل كتب السنة، راجع السنة لابن أبي زمانين يمثل بهذه الآية على الكفر الأصغر، راجع أبو عبيد القاسم السلام، راجع الأجر، راجع لبنى ابن بطة، راجع جميع كتب السنة بلا خلاف. ولهذا تجدهم أول ما يقولون يقول قال الشيخ الشنقيطي، قال الشيخ أحمد شاكر، قال الشيخ محمد ابن إبراهيم. شوف ترك 14 قرن من الاستدلال وجاء يستدل بهذا، مع أن هؤلاء عندهم تفصيل. الشنقيطي بيقول في الآيات بالكفر الأصغر، لكن الشنقيطي في بعض المواضع يتكلم في الصور المكفرة فهم أخذوها بالعموم. بل إن نبيك صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحاكم بغير منزل الله حاكم شرعي. وفي فرق بين حاكم شرعي وحاكم بالشرع. حاكم شرعي يعني حاكم له أحكام الإمامة لكونه مسلما، حاكم بالشرع يعني يحكم بمنزلة. فالحاكم الشرعي طارة يحكم بالشرع وطارة يحكم بالشرع، طارة يكون عدلا بارا يحكم بمنزل الله وكذا، وطارة لا يكون هكذا فيحكم غير منزل الله ويظلم. ولهذا ينص دائما أهل السنة الجماعة في السمع والطاعة لولاة الأمور، وإن جاروا أبرارا كانوا أو فجارا. خذ بقى هذا الحديث، حديث حذيفة عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص المسألة وفي الحكم والظلم وكل ما تريده الآن، مما للأسف الشديد لجأ بعض من انتسب من السلفي لمنازعة السلاطين بسببه. الآن أي واحد ملتحي بينزل ميدان ولا بيعمل كذا تقول له لك أصل الظلم. طب كويس، الظلم يعني إذا الظلم عندك مسقط الولاية، يعني الظلم وهيصوغ الخروج عن الحاكم. طب يا أخوانا هذه المسألة بارك الله فيكم، عشان نعرف أيضا منهج ياسر برهامي في هذه المسألة ومنهج إسكندرية، لأنهم ينتسبون إلى منهج السلف ويدعون منهج السلف في هذه المسألة. الآن نزل ياسر برهامي الميدين، نزلت المشايخ معه الميدين، لماذا؟ قال لك الحاكم ظالم. ده مين؟ مثل هذا حسن والمجموعة هذه نزلوا أن الحاكم ظالم. طيب وهل يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ قالوا أصفها خلاف. طيب أما ياسر برهامي عند أن الحاكم أصلا حاكم غير شرع، هذا الحاكم كافر، لكن يفرقون بين كفر النوع والعين. يعني هم يقولون لا هو ليس بكافرا إيه عينا، وإنما هو كافر نوعا، كفر أكبر بس نوع وليس كفرا عينيا. وهذا زمن أمور سأذكرها الآن. يبقى أي واحد ملتحي ينتمي لمنهج السلف نزل ميدان وخرج على سلطان، فإما لأن السلطان ظالم وإما لأن السلطان يحكم غير منزل الله، أليس كذلك؟ ولا في السلطان مش عاجبه مثلا، شكله مش كويس، قصير شويه، ولا مش جميل، ما هو كده. يا اما سلطان بيحكم غير منزل الله ده العله عنده، يا اما سلطان ظالم. في حديث واحد ذكر النبي الامرين بخلاف الاحاديث الكثيره الاخرى، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم سيكون بعدي ائمه يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. هذا حكم منزل الله ولا بغير منزل الله؟ يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني قمة الظلم، تراهم إنسا وهم في الحقيقة جن. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك أخذ. يا شيخ مش تقول لنا من الأهوال أنت أنا فكرتك أنت جايب حديث تاني تقصد حديث وضرب ظهرك وزمانك ده ضعيف يا شيخ مش الضربات معهلة. قال: لو أنت ليك في الجرح والتعديل أنت بتاع علل ولا إيه؟ أيوة يا شيخ ده الضربات أنت لا تعرف الضربقطني ولا أنت عارف أعلى بس واجب علي برضو أقول لك برضو الضربقطني وأعلى. والله ده النووي حتى بيقول كده هو ان الدرقطني اعلى بالارسال وكذا. ثم قال: وما قاله الدرقطني ايه؟ لما قال الدرقطني هو مرسل مش هو ضعيف هو مرسل. طيب قال النووي وهو كما قال الى هنا اخذوا المقطع ده. يبقى الدرقطني ما قال الحديث عند مسلم قال الدرقطني وهو عندي مرسل قال النووي وهو كما قال. طب لو سمحت ممكن تكمل؟ ايه جت لي كده يا اخي كمل بس كمل. والحديث صحيح.
قال النووي رحمه الله قال الدارقطني لكن المتن
صح. لا هات من الاول عشان اشوف انا اللي قلت ده صح.
انا ابي سلام
لا قال الدارقطني وهو عندي
قال الدارقطني هذا عندي مرسل
هذا عندي مرسل ها
لان ابا سلام لم يسمع حذيفه
تمام
وهو كما قال الدارقطني
النووي قال وهو كما قال الدارقطني. هنا وقفوا بقى. يبقى الحديث ضعيف اصله مرسل وهو ايد الدارقطني في هذا ها. ثم قال
لكن المتن صحيح متصل بالطريق الاول
صحيح متصل بالمتن لان المسلم ذكر طريق سلام في المتابعه انما اصل الحديث ثابت بالاسناد المتصل. فقال لكن المتن عندي صحيح. صحيح بايه؟ ها
صحيح متصل بالطريق الاول
متصل بالطريق الاول يبقى اسناده متصل بالطريق الاول ادي واحد.
وانما اتى مسلم بهذا متابعه كما ترى
متابعه يبقى جاء بطريق ثاني متابعه مرسل يبقى عنده دلوقتي متصل ومرسل ها.
وقد قدمنا في الفصول وغيرها ان الحديث المرسل اذا روي من طريق
ان الحديث المرسل وهو اللي بيسقط فيه الصحابي اذا ورد ها
اذا روي من طريق اخر متصلا
من طريق اخر متصلة
تبينا به صحة المرسل
تبينا به صحة المرسل فلم يعد المرسل هنا من انواع الضعف. ليه؟ لانه جاء من طريق اخر يؤيد الاتصال يبقى رفع إشكالية الإرسال فيصبح عندنا ها
وجاز الاحتجاج به
وجاز الاحتجاج به عند الأئمة أن المرسل من أقل أنواع الضعف. فإذا المرسل ورد من طرق أخرى متعددة مختلفة المخرج دل هذا على صحة هذا المرسل ها فيصبح
وجاز الاحتجاج به ويصير في المسألة حديثان
ويصير في المسألة حديثان صحيحان أحدهما ها متصل الاسناد الاول والثاني مرسل صحيح بالمتصل. يبقى بدا النووي قائلا وهو كما قال اي الدارقطني وانتهى النووي بحديثين صحيحين. فمن المسؤول عن هذا البتر؟ طيب الامر الثاني اترك حديث حذيفه. حديث حذيفه موضوع هنسلم خلي حديث حذيفه. خذ حديث ابن مسعود في الصحيحين في الصحيحين البخاري ومسلم وقد اجمعت الامه على صحه ما في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال ستجدون بعدي اثره وامورا تنكرونها حكاما ظلما يستاسرون بالشيء ياكلون ولا ناكل يشربون ولا نشرب يلبسون ولا نلبس يتعلمون ولا نتعلم لهم الكليات المرموقه وليس لنا ظلم واثره كل شيء نعاني نحن أسعار 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 ما نجد شيء وهم قصور قالوا يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك. اسمعوا يا أخواني بارك الله فيكم لا تأخذوا يا أخواني بارك الله فيكم هذه الأحكام من أناس لهم اعتقادات ثم يجمعون النصوص على اعتقاده. قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم كمان يعني سنؤدبك ما علينا وأما ظلمهم هذا فإننا ننصح لهم فيه. طب ما استجابوا نصبر. فلهذا تكون المسألة بين صبر ونصح. حديث عوف بن مالك في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إذا من ولي علي ولي فرأوا يأتي شيئا من معصية الله فليقرأ ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين بيان النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشر والمكره وأثرة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. كفرا ولا ظلما؟ يبقى الظلم بجميع أنواعه لا يستوجب نزع اليد من الطاعة، بجميع أنواعه لا يستوجب نزع اليد، إنما الكفر وبواحا يعني ظاهرا يعني ليس مختلفا في تكفر أنت ولا رئيس جماعتك يكفر، ليس هذا، إنما الكفر المجمع عليه في الأمة. ولهذا قال عندكم في من الله برهان، عندكم في من الله مش من قائد الجماعة ولا قائد الحزب، من الله برهان، قال ابن حجر دليل قطعي إلى غير ذلك من الأحاديث. طيب هذا في الظلم ما يجوز نخرج أبدا. قال النووي في شرح الإمام مسلم: وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وبهذا المقطع ده في النووي بيرد على كل مشايخ الثورات في الثورة الأولى إلا النفر القليل، لا هشام لا رسلان، الجماعة بتوع اللي هم بيرسوا خروج. جت لنا الثورة الثانية خلاص حصلت مسألة العزل، يجوز ده الحل والعقد عزل السلطان بغير مكفر كذا 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 كذا، يا جماعة ازاي؟ ما يجوزش، لا يجوز، يجوز أهل حل وعقد لو رأوا عز السلطان إذا كان خايفين على البلاد خايفين، يا جماعة ما يجوز، لازم أنا عند الكفر بس، والخيانة مش كفر ولا الظلم كفر ولا أي شيء من هذا كفر إلا ترى كفرا بواحد. نفس الدليل إحنا رضينا به على كل مشايخ الثورات، يا رسلان اتق الله، يا فلان اتق الله، يا زهران اتق الله، ده قال لك لا يجوز. إنه في السطر الثاني، هات يا علي، إنه في السطر الثاني قال: وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، لا ينعزل. يبقى الأول في الخروج والسطر الثاني في العزل. خلي بالك من المقطع اللي أنا أقول لك ده للنووي: وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، ردنا بها على مشايخ الثورة الأولى، وهذا خلاف الآثار، وقد أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، وهذا يرد على أصحاب الثورة الثانية. النووي في سطرين رد على كل أصحاب الثورات الأولى أصحاب الخروج والثانية أصحاب العزل. ويبقى إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم في من الله.
قال النووي رحمه الله: ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة
الأمور. وأما قتاله، هات من أول هنا.
قال: وأما الخروج عليهم وقتالهم
فحرام. وأما الخروج عليهم وقتالهم
فحرام بإجماع المسلمين.
فحرام بإجماع المسلمين. وإن كانوا الخروج مختلف فيه ولا متفق عليه؟
متفق.
ومجمع عليه جميع كتب السنة المقررة للاعتقاد تنقل الإجماع. ما في أدنى نزاع. النزاع عند من؟ عند ما أدعياء السلفية اللي بيقول بقى الحسين وابن الزبير وما. يا أيها الناس، هذه وقائع أعيان، ووقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها، هذه واحد. الأمر الثاني، مع أن الحسين أو عبد الله بن الزبير أو سعيد بن جبير أو أي أحد من السلف، هاتوا حرفا واحدا أنه إنما قاتل ووقع منه قتال لكون الحاكم ظالما ولا يرى هو السمع والطاعة الحاكم الله، حرف واحد. وخذوا 1000 سنة إلى 50 عام لن تجدوا هذا. أما الحسين فمعروف، الحسين من عهد معاوية بن أبي سفيان، وكان قد أراد أن يأخذ البيعة ليزيد بن معاوية بن أبي سفيان، لأن معاوية اجتهد خشي على الأمة بعد أن تتنازع وتختلف والرؤوس متقاربة وكذا، فأراد أن يجمع الأمة على مفضول وهو ولده أولى من أن يترك الأمة في نزاع. وإلا معاوية رضي الله عنه ينزه أنه يريد ملكا لأبيه لابنه وفي آله وكذا، يتنزه معاوية عن هذا، وإنما أراد أن يجمع الناس على مفضول يوجد من هو أفضل من يزيد بن معاوية، ولكن الاجتماع على هذا الحي الذي تسمع على العرب أولى من ترك النزاع. طيب، فهنا كانت أول مرة يحصل مثل هذا، أنه ولي أمر يوصي لولده، فوقع في المسألة اشتباه عند بعض الصحابة، منهم الحسين ومنهم كريم بن عباس في الأول، ومنهم عبد الله بن الزبير وجماعة من الصحابة، فلم يعطي الحسين هذه البيعة لمعاوية رضي الله عنه أنه يبيع يزيد، ومات معاوية والأمر كما هو، فلم يعتقد أساسا من الأساس، لم يعتقد يزيد بن معاوية بيعة الحسين بيعة يزيد ولا ابن الزبير في أول الأمر. ليه؟ لأنها بيعة غير صحيحة، لم يفعل هذا وقت، لم يفعل هذا عمر، ولم يفعل هذا كذا، فكانت المسألة محل اجتهاد عند الصحابة، لأنه لم يسبق لها نظير، فوقع الاشتباه العلمي في هذا. ثم إن أهل الكوفة لم يبيعوا أصلا يزيد أيضا، فكتبوا الحسين أن يخرج، فخرج الحسين، فنهاه الصحابة عن ذلك، وأن الأمر فيه فتنة وكذا، لكنه كان يعتقد كما كان في عهد الصحابة مع الصحابة، هم يعتقدون أن الأمر جائز ويعتقد الأمر غير جائز، فما زال النزاع قائما، حتى كان في منتصف الطريق أرسل يزيد بن معاوية إليه من يقبض عليه، فلما أرسل إليه ابن زياد وكذا والتقى الصف، كل هذا لا علاقة بمسألة خرج الحاكم ظالم، ولا وجد تقعيد اسم الخروج على الحاكم الظالم، كما هم يستدلون بهذا على مسألة الخروج على الحاكم الظالم أو الحاكم بغير ما أنزل الله، ما لا علاقة مطلقة، لا يوجد في الصحابة صحابي واحد يقول بجواز الخروج على الحاكم لكونه ظالما أو لكونه يحكم غير ظالم، لا يوجد، أقول بفضل من الله سبحانه وتعالى، خذوا ألف سنة واجمعوا خيلكم ورجلكم على أن تأتوا بحرف واحد، إنما دي وقعة عين، وقعت عين فيها اجتهاد من الحسين. ثم إن ابن زياد لما أتى والتقى وأدرك الحسين فعلا مسألة الفتنة وأنه يقع خطورة في كذا، فطلب، انتبه بقى هنا، فطلب من يزيد، من ابن زياد، أن يأتي يزيد ليبيعه، فبايع يزيد في هذا، وأن يأتي يزيد ليبيع أبا ابن زياد، فطلب منه أن يأتي إلى الثغور فيقاتل، فأبى، أو أن يعود إلى المدينة فأبى، أبى إلا أن يسلم نفسه أسيرا، فرفض الحسين أن يسلم نفسه أسيرا. يبقى الحسين هنا بايع يزيد وأراد أن يذهب ليبيعه، رفض. طب يأتي الثغور يقاتل تحت إمرة يزيد، رفض. طب يعود إلى المدينة، رفض، إلا أن يسلم نفسه أميرا أسيرا، فما وافق الحسين فأراد قتاله، فدفع الحسين عن نفسه فقتل الحسين. يبقى إذا الحسين قتل مبيعا ليزيد ولا خارجا على يزيد؟ قال شيخ الإسلام ولذا قد قتل رضي الله عنه في الجماعة لا خارجا عن الجماعة، وقتل مظلوما، ولهذا لم يرضي قتل حسين يزيد بن معاوية. الكتب بتنشر أن يزيد فارح وجل وصار ينكث في رأسه وكذا، ده غير صحيح، الكلام هذا محمول على يزيد وبني أمية، وإذا لم يحصل هذا، لم يحصل هذا، بل يزيد قد غضب. وفي رسالة للشيخ السمزمية يزيد بن معاوية، الكلام حول يزيد ومقتل حسين، يبين أن يزيد لم يرضى بهذا، بل أكرم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه لم يعد حجة في الحسين، أولا أن الحسين جهاده اجتهاده في مسألة البيع ليزيد من أصله، هل يزيد يجوز له البيع ولا لا، ليس في مسألتنا وهي الخروج على الحاكم الظالم. فإذا لا نستدل بوقع الأيان، لماذا يا إخوان؟ لأن وقع الأيان سؤال، السلف عرفوها ولا جهلوها؟ عرفوها. طب عرفوها فرأوها معارضة للأدلة فذكروا خلافا، ولا عرفوها ونقلوا إجماعا؟ يبقى أنت كأخ سلف المفترض يكفيك حاجة واحدة بس، أنت بتقول يا هشام يا بيالي المسألة مجمعة، ممكن الشيخ تجيب للإجماع إن ما جوش غير حاجة مظالم، عشان استريح، لأن الكلام اللي بتقوله ده برضو ممكن استوعبه ممكن استوعبه، أنا عايز أقولك اديني الفايدة، اديني الخلاصة، اديني الخلاصة، انا عايزك تروح من ميتة ابو علي دي ولا ميت علي دي، اديني الخلاصة كده حتة صغيرة وخلاص، اقول لك انا معاك والله، لان العلم ده هتحتاج انت ظهر فيه. لكن خد الخلاصة. الخلاصة يعني الخلاصة اللي هو مفتاح الشقة، نعم، مفتاح الفيلا، نعم، مفتاح العمارة، نعم، الاجماع على امرين. الامر الاول عدم جواز الخروج على الحاكم الظاهر، والذين يرون هم الخوارج والمعتزلة. الامر الثاني الاجماع على ان الحكم غير منظور كفر اصغر، والذين يرون اكبر هم الخوارج. ماشي. تاني يا شيخ اقول لك الاجماع على ان لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم الجائر، ده اجماع. ولهذا ترى في كل كتب اهل السنه وان جاء ابرارا كانوا وفجار، نسمع ونطيع، ابرارا كانوا وفجار. وما هم فجار ليه اهل السنه بنصوا ابرارا كانوا وفجارا؟ دليل على انه لا يلزم في الامام ان يكون عادلا. ولهذا الحجاج على عينه الراس من جهه الامامه، يعني اعتداد الامامه، لكنه سفاك طبعا الدماء. يزيد كذلك كانوا تحت إمرة يزيد، بل إنه جاء عند مسلم لما خار الناس، قتل الناس جنود يزيد معاوية في المدينة، جمع ابن عمر أهله وخاصة وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه، مع أن جنوده في المدينة ما فعل. فيا إخواني بارك الله فيكم، منهج أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لمن والله الله أمرنا، واعتبار الإمرة أبرارا كانوا أو فجار. شوف العجيب من أدعياء السلفية في الزمن ده، شوف النووي بيقول إيه، وأما الخروج عليهم وقتلهم في حرام بإجماع المسلمين وكانوا فسقة ظالمين. يطلع محمد عبد المقصود يقول لك إيه، لا، إذا كان الظلم خاص، يعني لو بيظلمني أنا، بيظلم أخويا، بيظلم ابن عمي، لكن لو الظلم في الأمة يبقى هذا لا. منين أنت جبت التفصيل ده؟ ويطلع ياسر برهام يقول إيه بقى، الحاكم بغير منظر الله ده لو كان بيحكم في قضية في اثنين في ثلاثة، لكن لو كان حاطط القاعدة القانون الوضعية يبقى ده كافر. من اللي قال ومن لم من عموم في الحاكم لم يحكم بما عموم في المحكوم، وما فصل سلفي من الصحابة ومن بعدهم علينا التفريق بين هذا وبين ذلك، هو حكم غير منظر الله، لكن التفريق بالأوصاف المعتبر ألا وهي إيه؟ هل هو بيشحد حكم الله؟ هل بيكذب حكم الله؟ هل بيستحل بهذا؟ مثل القاتل، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن كفر دون كفر، لكن لو استحل القتل، لو كذب بالنص يكون كافر كفر أكبر. وبعدين تفسير ابن عباس ما هو؟ يقول لك تفسير ابن عباس ده محمول على الكفر إيه؟ اللي هو في القضية أو قضيتين. من الذي قال لك هذا؟ من الذي قال لك هذا؟ أئمة السنة ولا كتاب. شوف ابن أبي زمانين في أصول السنة، أبو عبيد القاسم في كتاب الإيمان، الأجر في الشريعة كله، ومما تعلقت، يقول سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن. خلي بالك، متشابه الاستدلال بالآية على الكفر الأكبر من الاستدلال بالمتشابه. يقول سعيد بن جبير، ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب، فإذا ثم قرأوا معه، ثم الذين كفروا ربهم يعدلون، فإذا حكموا بغير منظر الله فقد عدلوا بربه، وإذا عدلوا بربهم فقد كفروا. بل الأشد من ذلك، لا تظن منهج ياسر البرهامي هو إيه؟ هو إنه إذا حكم في قضية أو اثنين أو ثلاثة لا يكفر، وإنما إذا وضع القانون الوضعي لا يكفر. عنده كده تحكم بالقانون. ولهذا كل حكام المسلمين كفار عند ياسر البرهامي، لكنهم كفار نوعا لا عين. طيب، ده رقم واحد. رقم اثنين، ليستخدم ياسر برهامي يعتقد يا اخواني بارك الله فيهم ايضا انه لو قنن قانونا فقد شرع التشريع العام، ده يكفر بقانون واحد. يبقى ياسر برهامي يفرق بين ان يحكم بقانون وضع موروث عن اللي قبله، وبين ان هو يضع قانونا من نفسه. إذا وضع قانونا من نفسه ولو واحدا كفر به. لماذا؟ لأن هذا تشريع عام، والتشريع العام أن يضع قانونا ويعممه. يعني ياسر برهامي بيكفر بقانون واحد بس تشريعا لا حكما. انتبهوا، كثير ممن ينتمي مدرسة السكندرية لا يتصور مذهب هؤلاء، مذهب اسكندرية، فهو لا يكفر بالحكم ولو حكم 2 3 4، يكفر اذا وضع القانون الوضعي كامل. زي مثلا احنا في مصر، في تونس، في كذا، دول كفار. ليه؟ بيحكموا بالقوانين مش بالشريعه، وخالفوا في قوانين، وده مخالف الاجماع. طيب، اثنين ان هو يرى لو وضع قانونا فقد شرع، فلو وضع قانون وعممه فقد حكم بغيره فقد شرع، واذا شرع كفر. الكفر بالتشريع العام. يبقى ياسر البرهامي واحد يكفر بالقانون الوضعي، اثنين يكفر بالتشريع العام. ياسر البرهامي بناء على هذا اذا حكم غير نظام لا يكون حاكما شرعيا. طب واذا كان غير حاكم شرعي زي مثلا مصر كده، انا مش هكفره عين بس هكفره نوع، لكن ليس له ولايه شرعيه. ازاي؟ قال لك هذا متولي للامر وليس ولي امر، لازم في ولي الامر يكون حاكم مش شرع. تابعوا عليه يعني ممكن نخرج والله لو في مصلحه، لو في مصلحه. المساله مصالح ومفاسد فقط، المساله مصالح ومفاسد فقط، ليست المساله مساله جواز وعدمه. الجواز وعدمه ونط بالمصلحه والمفسده. فإننا بين وبين حاكم عقد وفى، أدي إحنا بنوفى، فده متولي الأمر، موظف يعني رئيس مصر مثلا زي رئيس محطة السكة الحديد، يبقى مدير مصر كده، واخد بالك يعني هو حاكم اسمه مدير، يعني ده مدير مصر. تمام تمام. بس يعني لو الناس قامت زي ثورة 25 يناير، لو الناس قامت وكان هتثمر القيام معاهم مفيش مشكلة. ليه؟ حاكم غير شرعي. بس المسألة ان احنا في مفسدة ومصلحة، هيبقى في مفسدة بلاش، هيبقى في مصلحة هيبقى فيه. طيب انت ياسر ابراهيم بتكفر بالقانون الوضعية، على ما دخلت فيها تتحكم بقوانينها اليوم من انتخابات وبرلمانات ولاية مرأة وكذا، قال لك مصلحة. لا، الكفر ما تعملش مصلحة، الكفر لا يفعل بمصلحة. انت ايه اللي منزلك؟ وبعدين تنسيت ياسر ابراهيم الكتاب الزماني القديم ان القول السديد فان الدخول الى البرلمان يتنافى مع التوحيد، كتاب سيد غباشي زمان. ياه. والله موجود القول السديد فان الدخول البرلمان يتنافى مع التوحيد، اليوم لا يتنافى مع التوحيد. انت ناسي ياسر البرهام انك انت نقلت الاجماع، مدرسة الاسكندرية تنقل اجماع على عدم جواز ولاية المرأة، الاجماع، لان النبي يقول لا يفلح القوم ولا امراء امرأة. ولما دخل ياسر البرهام وجماعته وحزبه الى الحياة السياسية صارت المسألة خلافية، فمنهم من يقول هي من باب الشورى فيجوز دخول المرأة، ومنهم من يقول هي من باب الولاية فلا يجوز. وياسر برهام الحقيقة قال أنا أعتبرها من باب ولاية ولا يجوز. صحيح قال كده، لكن قال إن نحن نحتاج إلى مقعد المرأة، لأن هنترك مقعد المرأة لمين؟ فيبقى أيضا للضرورة ندخل بمقعد المرأة. ياسر برهام يرى المظاهرات السلمية أهم حاجة، المظاهرات تكون سلمية، فإن المظاهرات السلمية لا بأس به. هتلاقي ابن موقع أنا السلفي اللي هو الأخضر فاصفر ده، موقع أنا السلفي، أنا بقرأ لك الآن من موقع أنا السلفي السكندري، لا أفتري طبعا، هذا موقع أنا السلفي. بل ياسر برهامي يرى أن ظلم الحاكم حتى لو كان بيحكم بما أنزل الله، لو ظلم الحاكم تعد وعظم يجوز الخروج عليه ما لم يترتب مفسدة. كل هذا في هذا المنهج المتخبط الذي خرج عن السنة، خلف الإجماع في الخروج، وخلف الإجماع في عدم اعتبار الحاكم حاكما شرعيا إذا حكم بقانون واحد. بل كافر، كافر كفرا أكبر، بأقصد شرع قانونا واحد قنن قانونا وعممه، هذا يكون كافرا. لاحظوا الفرق بين حكم وشرع. حكم لا، اثنين ثلاثة اربعة عشرة عشرين في باب الحكم لا يكفر الا اذا وضع قانونا وضعيا، انما حكم في بعض الامور بغير الشريعة هذا لا يكفر، انما شرع قنن هذا يكفر بقانون واحد، حد التشريع العام عند ياسر البرهامي ان تضع قانونا وان تعممه. وكل هذا كل هذا كل هذا خلاف الاجماع المنقول بسهولة في كل كتب اهل السنة و والجماعة. ولهذا احنا من 15 سنة بننقل كتب اللي اسمائها ربما لا يعرفها كثير من الشباب، سواء قلنا بقى الاجود في الشريعة والابانة لابن بطة وشرح اعتقاد اهل السنة جماعة اللكائي والسنة الخلال واعتقاد ائمة الحديث الاسماعيلي واعتقاد السلف للصابوني وشرح السنة البربهاري، كل الكتب والتفاسير ابن جرير الطبري ابن كثير البغوي، كل هؤلاء في الآية ومن لم يحكم بما انزل الله فليكن كافرون، انهم لم يفرقوا بين حال وبين حال. ده من موقع السماعة الثانية. شوف السماعة الثانية. السماعة الثانية غير غير السماعة. يقول السلفيون يعتقدون وجوب طاعة ولاة الأمور الشرعيين الذين يقودون الناس بكتاب الله إن وجدوا. طبعا مش موجودين ولا ولي أمر شرعي في البلاد, بلاد المسلمين, بلاد المسلمين كله مش مصر بس. طيب ولا يرون جواز الخروج عليه ما داموا قائمين بالحق والعدل ما لم يفسدوا ويزداد فسادهم وجورهم على مفسدة الخروج عليه. يعني لو أن الحاكم حتى يحكم من ظلاء لكن زادت مفسدته يخرج عليه, يعني يرى الخروج على الحاكم الظالم وإن حكم بما أنزل الله. ها ما دام إمتى لا نخرج عليه؟ ما دام قائمين بالحق, الحق اللي هو إيه أنزل الله حكم أنزل الله, والعدل, العدل اللي هو إيه عدم الظلم. ما لم يفسدوا ويزدادوا فسادهم وجورهم, يبقى ياسر برهامي يرى الخروج على الحاكم الظالم حتى ولو كان يحكم أنزل الله. طيب اثنين, السلفيون يفرقون بين الحاكم مدنيا كان أو عسكريا من جهة وبين ولي الأمر الشرعي نسبة للشرع من جهة أخرى, وهم يتعاونون مع الجميع فيما فيه مصلحة وراجحة البلاد والعباد وفي حدود الجيش شرعا. يعني عندنا حاكم شرعي اللي هو بيحكم بالشرع, وعندنا حاكم مدني اللي هو بيحكم بغير الشرع. السلفيون يعتقدون أن الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر كما نص القرآن على ذلك, وهو يشمل الكفر الأكبر والأصغر. واحد يقول ما يا شيخ انت بيفرقهم, انت بتقول ايه الاكبر اذا كان بقانون وضعي والاصغر لو حكم في قضيه او قضيتين في وسط الحكم بالشريعه. اربعه, السلفيون لا يحكمون بالكفر على من حكم بالقوانين الوضعيه باعينهم الا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع اللي هو الكفر العين. هو حاكم هو كافر نوعا لكن عين بقى اذا اقام الحكم عليه. خمسه, الخروج على الحاكم الظالم, الظالم مش الحاكم غير من الله ده هو بيحكم بالشريعة. الخروج على الحاكم الظالم مرتبط عند السلفيين بالمصالح والمفاسد والقدرة والعجز. عرفتم يا اخوان المصيبة دي يا اخوان؟ عرفتم اسكندرية ترى ايه؟ الخروج على الحاكم الظالم اللي هو مخالفة لإيه؟ للإجماع, وفي الحكم غير من الله مخالفة للإجماع. الخروج على الحاكم الظالم مرتبط عند السلفيين بالمصالح والمفاسد والقدر والعجز. ستة, السلفيون يرون المظاهرات السلمية وسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ليست بدعة مطلقا وليست جائزة مطلقا بل فيها تفصيل مبناها على مراعاة المصالح والمفاسد حسب ظروف كل مكان وزمان. يعني إذا عندهم نطلع نتظاهر بس أهم حاجة تكون مظاهرة إيه سلمية, يعني ناخد حاجة ساعة, ناخد بيبسي, نعمل مش عارف ايه, نقعد على يعني حاجة زي كده يعني. انما عساكر وبتاع لا, ما طبعا ما ده موقع انا السلفي تجيبوه بارك الله فيكم اهو, اكتبوا العنوان ده عندكم عشان ترجعوا له. موقف السلفيين من حكام ولاة الامور الحقائق والاكاذيب, الحقائق والاكاذيب, هذا عنوان على موقع انا السلفي. فهل هذه سلفية؟ هذه خارجية بارك الله فيكم. طيب نعم يا اخواني, نتيجته ماذا؟ ان احنا تركنا كتب السلف الاصيله المصنفه في الابواب ولجأنا الى اراء البعض, فلان يقول قولا وفلان يؤسس تاسيسا وفلان كذا. اين كتب السلف؟ ليس فهمك لايه, ليس فهمك لحديث, نحن نريد الاجماع المقرر في كتب السلف. فعندنا اجماع مقرر في كتب السلف فيما يتعلق بالحكم غير منزله, وإجماع مقرر في كتب السلف فيما يتعلق بالخروج على الحاكم. إذا متى يكون الحاكم شرعيا؟ إذا كان مسلما حكم بما أنزل الله أو لم يحكم, عدل أو لم يعدل, طالما له وصف الإسلام, حيث إن النبي قال في حديث عبادة في الصحيحين إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. حكمني أشعري, حكمني إخواني, حكمني صوفي, حكمني كذا, ما لم يكفر عينا فأبذل له السمع والطاعة في المعروف, إن أمر بالمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وعلى هذا إجماع الأمة, إجماع الأمة, إجماع الأمة. فلا أتي أنا أقول ابن إبراهيم بيقول, نقول لك إجماع الأمة تقول ابن إبراهيم, الشنقيطي يقول إجماع الأمة, ما تقول ابن إبراهيم وشنقيطي, هؤلاء علماء وكل يؤخذ من قوله ورد, لكن ما في شيء اسمه في الإجماع يؤخذ منه ويرد، لأن الإجماع فهم أمة وليس فهم عالم. الإجماع فهم أمة وليس فهم عالم. طيب نكتفي بالقدر هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.